بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تنبيه على قول الحافظ رحمه الله: وإلا إذا لم يحصل التفرج. طيب، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط، إذا كان فردا مطلق، إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. تنبيه على هذه العبارة أنها ليست على إطلاقها على هذا، فما قيل فيه حسن صحيح، يعني قوله على هذا يعني على القول بأن معنى حسن صحيح أن له إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن، يقول يتفرع على هذا القول أو نستنتج من هذا القول قاعدة، وهي أن ما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح إذا كان فردا، يعني الصحيح هذا إذا كان فردا فحسن صحيح لأنه متعدد الطرق أقوى منه، لأن كثرة الطرق تقوي، وهذا ليس على إطلاقه، لأننا شرحنا معنى حسن صحيح أنها ربما ترجع إلى أصل السند، إلى أصل السند وهو التابعي، فليس له إلا طريق واحد إلى التابعي، فمخرجه واحد الآن في هذه الحالة، وإذا كان هذا التابعي رتبته أنزل من رتبة صاحب الصحيح أو راوي الصحيح فلا يكون أرفع منه، فلا يكون أرفع منه، قد يكون رتبة التابعي مثلا حسن الحديث أو ثقة، وراوي الصحيح أئمة ثقات، أو فلا يكون أرفع من حسن صحيح. المهم أن تعلم أن هذه ليست قاعدة كاملة في هذه الحالة المتفرعة على هذا القول. يبقى معنا أن الأصل في الصحيح أنه أرفع من حسن صحيح، قد يأتي بعض الأحاديث التي يقال فيها حسن صحيح أرفع من صحيح في حالات نادرة. التنبيه الثاني قول الحافظ رحمه الله في صفحة، عندي في هذه الصفحة 136، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، هذه العبارة، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. جاء في بعض، يعني غالب المخطوطات هكذا، حرف العطف من الذي بعده، وأشار القاري في شرحه على النزهة إلى أنه وجدت نسخة فيها هكذا من الذي يعد أو من الذي يعدد، من الذي يعد، ثم فسرها لأنك إذا قلت مثلا زيد شجاع شهم كريم تحذف حرف العطف، لأنك تعدد أشياء له أوصاف فيحذف منها حرف العطف، وهذا تنبيه جيد يعني. ولم نرجع إلى هذه العبارة إلا لما سئلنا عنها فاستشكلت هذه العبارة، فإذا هناك كلام عليها، وفي النسخ المشهورة من الذي بعده، وعلى هذا التفسير معنى من الذي بعده يعني القول الثاني الذي هو أحدهما بإسنادين، الأول صحيح والثاني حسن، يعني تقول حسن صحيح وتحذف حرف العطف، ما تقول حسن وصحيح، هذا التفسير الثاني، على أن على إذا كان الصواب فيها من الذي بعده، فمعنى من الذي بعده يعني قوله إلا إذا لم يحصل التفرج، فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، هذا الذي بعده، أنك تقول إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن وتسميه حسن صحيح، يعني تحذف هو حسن وصحيح فتحذف حرف العطف وتقول حسن صحيح، هذا على أنها من الذي بعده، من الذي بعده. أما إذا كان من الذي يعد يكون معناها واضح إن شاء الله، يعني أن تحذف الآن حرف العطف من الذي يعد، إذا قلت مثلا زيد كريم شهم شجاع إلى آخره يحدث فيها حرف العطف، والثانية هذه الأولى والثانية كلها لها وجه، وأهم شيء أن نعرف معنى العبارة. التنبيه الثالث في معنى قول الترمذي حسن صحيح في الحاشية، قال: فإن قال مع ذلك إنه غريب لا يعرف إلا من ذلك الوجه حمل على أحد شيئين، يعني هذه ربما أشكلت في صفحة 137، في الحاشية آخر سطر أو قبل الأخير. فإن قال مع ذلك إنه غريب لا يعرف إلا من ذلك الوجه حمل على أحد شيئين: إما أن تكون طرقه قد تعددت إلى أحد رواته الأصليين. ما معنى هذا الكلام؟ فيكون أصله غريبا ثم صار حسنا. ما معنى هذا؟ يعني ما معنى أصله غريبا؟ شرحناها كثيرا. يعني أصل التابعي، الأصل هو التابعي هنا، إذن أصله غريب معناه أنه فرد مطلق ما رواه إلا التابعي، لكن تعدد بعد ذلك إلى أسانيد حسنة وصحيحة. ثم قال هنا ثم صار حسنا يعني وصحيحا، معناه هنا قوله ثم صار حسنا يعني وصحيحا، يعني صار حسنا لتعدد الطرق، وكذلك هناك طرق صحيحة، فهذه الطرق الحسنة والصحيحة غريبة في الأصل، فقال هي حسن وصحيح غريب. فهذا الآن تفسير بحسب السند، تفسير بحسب السند، لأننا قلنا هذا معناه يعني شواهد باللفظ، كأننا قلنا هكذا في الدرس الماضي، لا غلط، هذا الصواب في تفسير هذه العبارة، أنه الغرابة هنا مطلقة، والأسانيد التي تعددت خارج ماذا؟ خارج الأصل، يعني بعد أصل الحديث الذي هو التابع. وإما أن يكون إسناده غريبا بحيث لا يعرف بذلك الإسناد إلا من هذا الوجه، معناه أنه تعددت تفرد وتعددت الغرابة فيه بعد التابعي. فانظر الآن، يعني رواه عن التابعي واحد، فإن روي بأكثر من ذلك فلا بأس، وإلا يكفي الآن هكذا، فينفرد به واحد عن التابعي عن الصحابي، فيقال فيه لا يعرف من حديث فلان أو لم يروي عن فلان من التابعين إلا فلان. فأنت الآن تستغرب أيضا في هذه الحالة، تستغرب ماذا؟ الحديث من جهة فلان عن فلان عن الصحابي، يعني هذه ليست في أصل السند، وإنما ازدادت الغرابة إلى ما بعد أصل السند وهو تابع التابعي. لكن متنه حسن بحيث روي من وجهين أو أكثر، معناه أنه جاء عن صحابة آخرين سواء باللفظ أو بالمعنى أو باللفظ والمعنى، هذا الأمر سهل من حيث الشواهد المعنوية أو الشواهد اللفظية. المهم أنه في هذه الحالة يسمى فرد ماذا؟ نسبي، فرد نسبي، الأول فرد مطلق والثاني فرد نسبي، هذا معنى هذه العبارة. ثم قال كما يقول يعني الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان، فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان غريبا، يعني مع أنه غريب من حديث مثلا، يعني من الأمثلة هناك أمثلة في شرح علل بن رجب، يعني ذكروا حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه في حديث ذكر، فقالوا لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث حماد عن أبي العشراء عن أبيه، وأبي العشراء مجهول، لكن لمتن هذا الحديث الذي ذكر، يعني يأتي لبعض الأحاديث لمتونها شواهد. ثم هنا تنبيه على قوله هنا كما يقول يعني الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان، ذكرنا في شرح النخبة فائدة حول هذا في معنى أو في تبويب الترمذي، أنه إذا أشار إلى حديث ثم قال وفي الباب عن فلان وفلان، أنه إما أن يأتي بالتبويب على حسب التبويب، فإذا مثلا التبويب عبارة عن وجوب أو استحباب أو حكم شرعي وأتى بحديث، مثلا يقول باب وجوب كذا أو باب استحباب كذا، ثم يذكر حديث متن هذا الحديث، بعده يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، قوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان غالبا ما تكون شواهد لفظية باللفظ أو بالمعنى المتقارب، هذا إذا كان التبويب وجوب أو استحباب أو حكم شرعي. وأما إذا مثلا كان الباب هكذا مطلق، مثلا يقول باب في النية أو باب في كذا باب في كذا، ثم يذكر حديث مثلا لو قال باب في النية، ثم ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، يعني به القدر المشترك بين هذه الأحاديث، يعني مثل أن تأتي إلى رياض الصالحين وتذكر أحاديث النية، فتقول هذه الأحاديث كلها في النية، لكن الألفاظ لا تتفق لا في اللفظ ولا في المعنى، وإنما في مطلق النية، هذا يسمى القدر المشترك عندهم. فمعنى كلام الترمذي هنا كما يقول وفي الباب عن فلان وفلان، فيكون معنى الشواهد يطلق على هذا الذي ذكرناه، يعني بحسب الباب، إن كان الباب وجوب أو استحباب أو نحو ذلك، يعني يجزم بحكم شرعي، فقوله وفي الباب غالبا ما يكون باللفظ أو بالمعنى المتكارب، وإن لم يجزم فلا يكون إلا هنا قدر مشترك، مثلا في أحاديث المسح على الخفين يأتي بحديث وحادثة ثم يقول في الباب عن فلان وفلان، في حوادث أخرى وقصص طويلة وقصيرة ونحو ذلك، وهذا إن شاء الله ينتبه له. أشار إليه كثير من العلماء منهم العراقي في التكية والإيضاح وغيره، يعني قول الترمذي وفي الباب ومعنى، هذا يساعدك على فهم معنى قول الترمذي حسن صحيح، أنه قد يحسنه ولو لوجود قدر مشترك بين الأحاديث، قد تكون ما له لا شاهد لفظي ولا معنوي، قد يحسنه لوجود قدر مشترك بين الأحاديث فيقول هو حسن لأنه في الباب أو يعني باب واحد أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. ونرجع إلى درسنا. قال رحمه الله تعالى: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على من يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه وأنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديث انتهى كلامه. ويكون إذا شارك أحد من الحفاظ، يعني إذا كان هذا الراوي شارك غيره من الحفاظ فيما رواه ولم يخالف، ثم قال هنا فإن خالف بالنقص دل على صحة حديثه، وإن خالف بالزيادة دل على أن حديثه فيه كلام أو يضر حديثه. قال: ومقتضاه أنه إذا خالف وجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، لاحظوا الآن، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخل فيه زيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة لصاحبها، والله أعلم. هذا الكلام يعني هو يرد على بعض الشافعية أنه يتعجب أنهم يقولون بقبول زيادة الثقة، مع أن الإمام أو إمامهم الشافعي ينص على خلاف ما يذهبوا إليه، وفسر هذا الكلام بما سمعتم، يعني هي مسألة استطرادية في مذهب الشافعي، أنهم يرون قبول الزيادة ويخالفون فيه الإمام الشافعي، مع أن نص الإمام الشافعي في زيادة الثقة يخالف ما ذهبوا إليه. قال: فإن خالف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله هو المرجوح يقال له الشاذ. فإن خالف يعني الراوي بأرجح منه، براو أو رواة أرجح منه لمزيد ضبط، هذه بعض المرجحات، يعني من المرجحات مزيد ضبط، فيخالف الثقة من هو أوثق منه ومن هو أضبط منه، أو كثرة عدد الواحد يخالفه أربعة، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات الكثيرة. فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. الحديث فيه اختلاف في تصحيحه وتضعيفه أولا، وسواء يعني الذين ضعفوه بأن عوسجة هذا الراوي عن عوسجة عن ابن عباس ليس بالمشهور، وقال البخاري لم يصح حديثه، لكنه موثق، وثقه أبو زرعان الرازي كما في الجرح والتعديل وغيره، لكن الحديث لم يعمل به العلماء، لم يعمل به العلماء الحديث، يعني سواء قلنا بتضعيف العلماء له أو بتصحيحه على فرض صحته لم يعمل به العلماء، يعني هو من الأحاديث التي لم يفتي بها الفقهاء كما في شرح علل الترمذي لابن رجب. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، يعني مقتضاه الفقهي لم يفتي به العلماء أن رجلا توفي ولم يدع وارثا إلا مولى عبد أعتقه، فهل يرث العبد منه؟ الجواب لا يرث، هذا معناه أنه لم يعمل به العلماء، لأن يعني بقية الحديث فيه فأعطاه يعني ميراثه. فالحديث من الأحاديث التي لم يفتي بها الفقهاء أو لم يعمل بها العلماء. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. إذن الخلاف في الوصل والإرسال، بعضهم جعله عن عوسجة مرسلا وبعضهم جعله عن ابن عباس موصولا، فالخلاف في الوصل والإرسال. فزيادة الوصل شاذة، زيادة الوصل زيادة ابن عباس شاذة. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يدخل في المقبول من نقبل حديثه الصدوق فما فوقه، معنى المقبول يعني الصدوق فما فوقه، من يقبل حديثه بلا عاضد، مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، يعني في تعريف أحد قسمي الشاذ، هذا المعتمد في تعريف أحد قسمي الشاذ، وسيأتي إن شاء الله قسم آخر له في هذا الكتاب. قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات، رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. الخلاف الآن في هذا الحديث في الوقف والرفع، الخلاف في الوقف والرفع، فيقول غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا غير حبيب، وحبيب هذا ضعيف، ومخالفة الضعيف للثقات تسمى منكر أو تسمى منكرة. قال الحافظ وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، يعني نشترط في الشاذ مخالفة، نشترط في الشاذ مخالفة ونشترط في المنكر مخالفة. وافترقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف. الشاذ إذا روى الثقة أو الصدوق الذي عبر به الحافظ بقوله المقبول شيئا فخالفه من هو أولى منه أو أكثر عدد أو أضبط منه فإن حديثه يسمى شاذ، فهذه المخالفة وقعت من مقبول فيسمى شاذ، وإن وقعت من ضعيف يسمى منكر، وهذا تكرر كثيرا وأظنه واضح وسهل. القسم الآخر هو المهم وسيأتي إن شاء الله في بابه، لكن ننبه على شيء، ننبه على أن العمل على هذا الآن، يعني الشاذ والمنكر والتقسيم في البحوث ونحو ذلك على هذا، أنه إذا خالف أثناء البحث إذا خالف رجل ضعيف غيره من الثقات فتقول رواية منكرة، وإذا خالف الثقة والصدوق من هو أولى منه تقول شاذ، فتفرق بين الشاذ والمنكر في هذه الصورة، تفرق بين الشاذ والمنكر في هذه الصورة. لكن ستأتي الصورة الثانية لا فرق فيها بين الشاذ والمنكر كما نبهنا على ذلك مرارا، يعني في هذه الصورة هناك فرق بين الشاذ والمنكر، في الصورة الثانية التي ستأتي ليس هناك فرق بين الشاذ والمنكر، فالشاذ هو المنكر، والمنكر هو الشاذ في الصورة التي ستأتي معنا في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والعمل الذي يعني على هذا، أما تلك فهي على أحكام الأئمة المتقدمين، وسيأتي إن شاء الله توضيح في بابه أكثر. يعني الآن الباحث يستطيع في هذا الباب أن يحكم على هذه الأحاديث بأن فلان شذ وفلان أنكر عليه كذا إلى آخره. أما في القسم الذي سيأتي فمحله كلام أهل العلم، محله كلام أهل العلم المدون في بطون كتب العلل وغير ذلك. قال: وقد غفل من سوى بينهما، يعني في هذه الصورة، أما في الصورة الأخرى فلم يغفل. وإلا الحافظ يجعل جميع الصور غفل من سوى بينهما، يعني من جعل الشاذ هو المنكر والمنكر هو الشاذ. ويشير إلى ابن الصلاح رحمه الله فإنه سوى بينهما، والتفصيل هو الصحيح، يعني هما سواء في الصورة الثانية ويختلفان في هذه الصورة. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، طيب كم ساعة؟ قال: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، تخصيصه بالفرد النسبي، قالوا: لماذا ما قال وما تقدم ذكره من الفرد، أي فرد؟ ولماذا خصصه بقول النسبي؟ الجواب في الحاشية عندكم، بعد أن نعلم بأن الحديث إما فرد وإما نسبي لا نشترط المتابعة إلا في النسبي. الآن عند الحكم على الحديث بأنه فرد مطلق، يعني أنت الآن وقفت على حديث وبحثت فخرجت بأن الحديث فرد مطلق، ما معنى هذا؟ أنه ليس له متابع. لكن إذا كان فردا نسبيا ستجد ماذا؟ متابع. فخصص النسبي لأجل هذا الأمر، يعني قوله: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا، يعني بعد البحث وجدنا أنه فرد نسبي معناه نجد له متابعة، لكن إن وجدنا فرد مطلق لا نجد له متابعة. قال: إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. المتابعة إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، يعني الآن إذا قال البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان، وجاء مثلا مسلم رحمه الله وروى الحديث عن غير الحميدي عن سفيان، عن غير الحميدي عن سفيان، فشيخ مسلم الآن تابع شيخ البخاري متابعة تامة لأنه ما في طبقة. أو أقرب من ذلك، لو روى البخاري إسنادين، الأول يقول في حدث الحميدي عن سفيان، ثم يقول بعد ذلك ويكثر من هذا تابعه فلان، يعني ترى البخاري يذكر حديث ثم يقول تابعه فلان، فيكون إما المتابعة قاصرة أو متابعة تامة في البخاري أو شاهد، يعني يقول تابعه يطلق على الشاهد، والمتابعة التامة والقاصرة في البخاري قد يقول تابعه أبو هريرة، يعني حديث أنس ويقول تابعه أبو هريرة، معناه ماذا؟ شاهد وليس متابعة، لكن على كلام البخاري يسمى متابعة. نحن الآن نشرح مثلا، لو عندنا إسناد في البخاري حدثنا سفيان الحميدي عن سفيان، ثم روى البخاري عن غير الحميدي عن سفيان، فيقول تابعه فلان عن الحميدي عن سفيان أقصد، فهذه متابعة ماذا؟ تامة، لأنها حصلت للراوي نفسه، يعني الشيخ البخاري حصلت للراوي نفسه متابعة تامة. فإن حصلت لشيخه فتسمى متابعة قاصرة، وكذلك إذا حصلت لشيخ شيخه أو حصلت للتابعي أو حصلت إلى قبل الصحابي، وعند بعضهم حتى إلى الصحابي يسميها متابعة كالبخاري وغيره. وإلا عند غيره إذا تابع أنس أبو هريرة مثلا يقال شاهد ولا يقال متابعة. المتابعة إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه إلى التابعي، قوله فمن فوقه إلى التابعي فهي القاصرة. يعني إذا حصلت مثلا لسفيان، تابع سفيان آخر من الرواة، أو حصلت لمن بعد سفيان تابعه آخر، هذه تسمى متابعات قاصرة في صحيح البخاري مثلا على المثال الذي ذكرنا. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، واستفاد منها التقوية، هذه فائدة المتابعة تقوية الحديث. مثال المتابعة ما رأى الشافعي في الأم، مثال المتابعة ما رأى الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذه الدروس سهلة، إذا كان شيء سهل لا بأس أن يقرأ بسرعة. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووا عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليه فاقدروا له، انظروا الآن، فعدوه في غرائبه، في غرائب من؟ في غرائب من؟ ظن قوم أن الشافعي تفرد به فعدوه في غرائبه. هل معنى هذه الغرائب أنها ضعيفة؟ هل معنى أنه ضعيف الآن؟ يعني غرائب الشافعي هل هي ضعيفة؟ يعني هذا معنى الغريب، يعني ما هو دائما معناه ضعيف، يتنبه لهذا. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به فعدوه في غرائبه أو في تفرداته، وتفرد مثل الشافعي وغيره يحتمل ويقبل، لأن أصحاب مالك رووا عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني خالفوا في اللفظ. قال: لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه. عن من؟ عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك. الآن عبد الله بن مسلمة يتابع من؟ يتابع الشافعي، سيرويه عن مالك عن عبد الله بن دينار، هذا في مسند الشافعي أو في الأم، وهذا في كتاب البخاري. البخاري يقول حدثنا، أو يروي البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، أخرجه البخاري عنه يعني عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، والشافعي أخرجه عن من؟ عن مالك. إذن من الذي تابع الشافعي؟ عبد الله بن مسلمة. هذه متابعة تسمى تامة، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. الآن انظر، الصحابي عبد الله بن عمر، يعني إذا تريد تفهم من إبداء من الصحابي، الصحابي هنا عبد الله بن عمر، والصحابي في رواية الشافعي من؟ ابن عمر، عبد الله بن عمر. طيب الراوي في رواية الشافعي من؟ عبد الله بن دينار. الراوي هنا من؟ جد محمد، جد عاصم، عاصم بن محمد عن أبيه محمد عن جده يعني زيد، لا عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جد عبد الله يعني محمد بن زيد الآن الراوي، والراوي عن محمد بن زيد عاصم. فانظر الآن، هناك مالك عن ابن دينار عن ابن عمر، وهنا محمد بن عاصم عن محمد عن ابن عمر، أين حصلت الموافقة؟ في الصحابي، حصلت الموافقة في الصحابي، فتسمى متابعة قاصرة. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، كذلك رواية أخرى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدره 30. ولا اقتصار في المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، يعني قد تكون المتابعة باللفظ وقد تكون باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط، بل لو جاءت بالمعنى كفى بكونها، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.